بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 28 من شهر رمضان لعام 39 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: إذا اختلفت أسعار الفضة لاختلاف أنواعها، فكيف نحسب زكاة المال وعروض التجارة على نصاب الفضة مع هذا الاختلاف في الأسعار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. زكاة المال تقدر بالذهب والفضة، أما الذهب فعشرون مثقالا، وأما الفضة فمئة درهم، والعشرون مثقالا من الذهب تقدر من عيار 21، وهو العيار السائد في التعامل عندنا، ب97 غراما، وبعيار 18 يقدر ب113 غراما تقريبا. وأما الفضة فإنها تقدر ب595 غراما من الفضة. إذا كان عند الإنسان مال يبلغ أحد النوعين والصنفين، إما بالذهب وإما بالفضة، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة. فمن كان عنده مال يبلغ ما يشتري به 585 غراما من الفضة، فإنه يخرج ربع العشر من ماله. وإذا كان سعر الفضة يختلف من نوع إلى آخر، فإنه يأخذ الوسط من ذلك والسائد في الاستعمال. فإذا كان مثلا هناك من الفضة ما يساوي 25 جنيها مثلا، وهناك من الفضة ما يساوي مثلا 15 جنيها، فإنه يأخذ وسط ذلك فيكون من 20 جنيها، ويحسب النصاب على هذا. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، أن الإنسان يخرج النصاب من الفضة بعد أن صار قيمة الفضة قليلا الآن. فإن البعض يقول لا نخرج من الفضة بل نخرج من الذهب فقط، والصحيح أن الشارع إنما اعتبر الذهب والفضة، والشارع أعلم بذلك إلى آخر الزمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: إذا لم يكن عندنا إلا قبور غير شرعية في البلدة ومات قريب لي، فهل يجوز لي الدفن فيها للضرورة؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي على الإنسان أن يعد له مكانا، أن يعد له مكانا للدفن الشرعي، ولا يعيش حياته كلها حتى إذا نزل به الموت ولا يوجد مكان شرعي ويقول هذه ضرورة أو كذا. فإن الإنسان ينبغي كما يسعى في تدبير إعداد بيت وغير ذلك، يسعى أيضا في تدبير إعداد مكان يدفن فيه دفنا شرعيا. والدفن الشرعي ما كان في باطن الأرض، إما لحد وهو السنة، وإما شق إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد، وهذا جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا، فهو جائز. لكن اللحد هو السنة إذا كانت الأرض يمكن أن يحفر فيها الإنسان لحدا. هذا بالنسبة للإنسان نفسه. أما بالنسبة لقريبه، فإذا مات فجأة وليس إلا هذا المكان، فليترك الأمر يتولاه غيره، ولا يدفن هو في هذه المقابر غير الشرعية، ولن يترك، سيدفنه الناس. وكما قلنا هذا مما عمت به الحقيقة البلوى والمخالفة، فإن الناس لم يعودوا ينتبهون ويلتفتون إلى المقابر الشرعية وإلى الدفن الشرعي، وأصبح الناس مقرين بهذا الدفن غير الشرعي، وهو في الحقيقة رمي وليس دفنا. نعم هو رمي وليس دفنا، لأن الميت يوضع على ظاهر الأرض، هذه المخالفة الأولى، هذا رمي، ثم يأتون بعد رميه يبنون عليه، وهذه مخالفة ثانية، فلا يجوز البناء على القبور ولا يجوز رفع القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في حديث أبي الهياج الأسدي أن عليا قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تبع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فينبغي أن تسوى هذه القبور فلا تبقى قبور مرتفعة. كذلك لا ينبغي الدفن فوق ظهر الأرض لأنه رمي. إذن وقعت المخالفة من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الميت لم يدفن في باطن الأرض ولا بد من دفنه في باطن الأرض، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما قتل أحد ابني آدم الآخر ولم يدري ما يصنع فيه ولا في جسده، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فلا بد من الدفن في باطن الأرض. المخالفة الثانية وهي البناء على هذا حتى ولو دفنته في باطن الأرض، والموجود الآن جامع بين المخالفتين. فلو أراد أخ أن يدفن في باطن الأرض بقيت المخالفة الثانية وهي مخالفة البناء على القبر، وهذه غير جائزة، ولا ينبغي الإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان. فمن أقر المخالفة وعملها فليعملها وحسابه على الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول: ما هو قول فضيلتكم في أسامة القوصي الذي يخرج الآن مع الممثلات ويواظب على حضور المهرجانات السينمائية؟
الحمد لله رب العالمين، رجل منحرف ضال منتكس، قد كان يدعو إلى السنة أولا ولكنه بعد ذلك انتكس عنها وترك الاستقامة أصلا على السنة من جهة المنهج وعلى التدين من جهة المسلك، فصار صاحب شبهة وصاحب شهوة، فلا يعد هذا الرجل لا من الدعاء ولا من المحسنين على الدعاء. وأنبه إلى نقطة، بعض الناس يقول لما رأى انتكاسة هذا الرجل اعتبر أن هذا مما جاز الله به من يتكلم في أعراض العلماء، هذا جزاء من يتكلم في أعراض العلماء، وانظروا ماذا حصل لأستاذ القوصي، وأصبح كل حزب من المشايخ هؤلاء يعلمون طلابهم هذه المسألة، انظروا هذا جزاء من يتكلم، كان يتكلم في فلان وعلان وفلان وعلان وكذا، فلما كان يتكلم في هذا سلبه الله عز وجل العافية والسلام. ولا ينبغي الإنسان أن يفتن عند هذه الأمور، بل نقول إن الشرع حاكم، وإن المعتبر ما جاءت به أدلة الشرعية، وليس المعتبر فعل العباد، وإنما المعتبر ما جاءت به الأدلة الشرعية. فلو خالف واحد الشرع فأسبغ الله عليه نعما ووسع له وبسط له في الرزق فلا أغتر، فالله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وإذا قام واحد بالجهاد الشرعي وقام واحد بالأمر الشرعي فحصل له ابتلاء من مرض من حادث من غير ذلك فلا يقال هذا جزاء ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا قد يبتلي المؤمن ليميز الخبيث من الطيب، فهذه مسألة لا ينبغي أن نعرج عليها أبدا. أما هذا الرجل فيوم أن كان على السنة ومن دعاتها كان على السنة، ويوم أن تركها وصار الآن صاحب أفكار غريبة وشاذة جدا حتى ربما ما يقولها أحد، وصار أيضا يظهر التحلل من الضوابط الشرعية، وربما خرج مع المتبرجات وغير ذلك، فقد انتقل من إلى، وهذا هو المعروف. فإن الشيطان له مع العبد لمتان، لمة إفراط ولمة تفريط، وهذا الرجل قد وقع في لمة التفريط، وينبغي للإنسان أن يتقيد بالشرع في كل شيء. فهذا الرجل ضال، احذروه وليس محسوبا على أهل العلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز لنفسه بحاء عين قاف، يقول: هل يجوز توكيل بعض الجمعيات في إخراج زكاة الفطر إذا كان القائمون عليها قد خاضوا في الحزبية ولكنهم على علم بفقراء المنطقة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني أصبح العلم بالفقراء علما خفيا لا يطلع يعني عليه أحد، ما يعلمه إلا الحزبيون، ما يعلم الفقراء إلا الحزبيون. الفقراء معلومون ومعروفون، وابحث عنهم، وليس باللازم أن تسلك إلى الفقراء طريق الحزبيين، فإن الحزبيين يأخذون أموالك ليوصلونها إلى الفقراء تحت مسمى الحزب، فهم يجندون الناس عبر الأموال التي يعطونها إياه. ومعلوم أن الإنسان أسير الإحسان، فاليوم يعطيك مالا وغدا يركبك سيارة للإدلاء بصوتك تبعا للحزب، اليوم يعطيك مالا وغدا يجندك لتكون عضوا من أعضاء هذا الحزب. لهذا فلنبتعد عن الحزبيين، والفقراء معروفون، ويبحث الإنسان عن فقراء بنفسه أو بالاستعانة ببعض المسلمين الذين يدلونه على ذلك ولم يكونوا من أهل البدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عائشة، يقول: ما هو حكم ركوب التكاتك التي لم تقم بعمل ترخيصات من الدولة مع عموم البلوى بها، وهل يلزم التحري قبل الركوب؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء لا ينبغي الإنسان أن يعمل عملا يكون مخالفا للنظام فيه وللقانون فيه، إذا كان هذا القانون مبنيا على المصلحة ولن يخالف شرعا فيلزمني التقيد، لأن طاعة ولاة الأمور على أقسام. القسم الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله: صلوا، لا تأكلوا الربا، لا تزنوا، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فطاعته في هذا واجبة لأنها طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يأمر ولي الأمر بخلاف الشرع، فهذا لا طاعة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر بخلاف الشارع فلا طاعة له، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، فولي أمرنا وإن أمر بخلاف الشرع فلا نطيع في الأمر الخاص، لكن يبقى الولاية العامة له والأمر العام له. الثالث أن يأمر ولي الأمر بما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه الشارع، كالمصالح المرسلة التي تكون في دنيا الناس، أمور خاصة بالمواصلات وكذا وأمن الطرق، وأمور خاصة بالزراعة، وأمور خاصة بالصناعة، وأمور خاصة بالمباني، وأمور خاصة بالشوارع واتساعية وضيقية، الأمور اللي هي من السياسة العامة لمصالح الناس، فهذه الأمور تدخل في وجوب الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. طالما أنه لم يأمر بمعصية فتدخل في عموم الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا ينبغي الإنسان أن يركب مركبة، سيارة، توك، دراجة بخارية، أي وسيلة من هذه الوسائل، مخالفا النظام، لأن هذا يترتب عليه فساد عريض. الآن التوك هذا الغير مرخص له قد يأخذ صاحبه الزبون الذي يركب معه ويقتله، أو قد تكون امرأة ويذهب بها في مكان بعيد وينتهك عرضها. نعرف هذا التوك منين؟ طيب ما رقمه؟ فلا ينظر واحد ويقول: هذا توك يعني أتكسب عليه حتى أكل العيش يحاربوننا فيه، ولا ينظر إلى ما قد يترتب على ذلك من فساد عريض جدا. فأكل العيش ليس هناك مانع منه، لكن أن يكون بالضوابط الشرعية، فلهذا هذا يدخل في الوجوب العام. أما الذي يركب هذا التوك فلا ينبغي، يعني لا يلزم بالتحري إذا كان يعني هذا الرجل قد وضع مثلا رقما أو وضع لافتة أو وضع كذا، هذا معروف أنه يكون بذلك إيه مرخصا. أما غير المرخص في هذا إن كانت هذه يعني كما قلنا مخالفة ولا يعتبرها المرور، ليس أن المرور مثلا يرخص له، لكن إن أمسكه مثلا فعل كذا أو يكون هذا الورق في المرور تحت الرخصة، ما أدري. المهم إن خالف النظام في هذا فلا ينبغي أن يتعاون معه، لا ينبغي أن يتعاون معه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فهذه مخالفة. أنا لو أعلم أن هذه السيارة، هذه السيارة ليست مرخصة ولا لها نمر ولا لها غير ذلك، فلا أركب فيها، آتي بسيارة أخرى تكون مرخصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول: ما هي كيفية بحث مسألة فقهية للوصول إلى الحق فيها والتعبد به؟
الحمد لله رب العالمين، حتى يبحث الإنسان مسألة شرعية فقهية ليصل إلى الحق فيها، الإنسان في بحث مسألة شرعية أولا ينظر هل المسألة إجماعية أو ليست إجماعية، ورد فيها نص صحيح صريح أو لم يرد فيها. إن ورد فيها إجماع لزم، إن ورد فيها نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت أو صحيح لزمه ذلك. طيب، فإن كانت المسألة خلافية وكتب أهل العلم نصت على هذا الخلاف، فإنه حينئذ ينظر في هذه المسألة، ينظر في أقوال العلماء وأدلة أهل العلم في ذلك، ثم يرجح منها ما دل عليه الدليل. هذا إذا كان الإنسان طالب علم. يبقى الأول ننظر هذه المسألة فيها نص قطعي ولا لا، هذه المسألة فيها إجماع ولا لا. طيب، فيها إجماع فيها نص قطعي، يبقى لا يسعنا الخروج عنه. ما فيها إجماع فيها اختلاف، ننظر اختلاف أهل العلم وأقوال أهل العلم، ثم نأخذ من هذه الأقوال ما دل عليه الدليل ولو باجتهاد الطالب. أما إذا كان الإنسان عاميا، فإن العام معروف ليس له إلا باب واحد وطريق واحد، وهو ما قاله الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد عين، يقول: ما حكم التسمي بإيمان، إسلام، مسلم، عبد المطلب، وهل يلزم تغيير هذه الأسماء إذا كانت مخالفة؟
الحمد لله رب العالمين. أما اسم عبد المطلب فإن المطلب ليس من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز تسمي بذلك ابتداء وإنشاء. وبعض العلم قال يستثنى عبد المطلب لأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب فيستثنى هذا، ورد العلماء على قائل هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها لا إنشاء، بل قالها صلى الله عليه وسلم بحكم التسمي المعروف به، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب معروف بهذا. والإنسان إذا كان معروفا بهذا فلا بأس أن يخبر عن هذا، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. فلو واحد اسمه محمد ابن إبراهيم ابن عبد النبي ولا يعرف إلا بهذا مثلا، وقال هذا الاسم لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، فهذا من باب الإخبار ليس من باب الإنشاء. أما باب الإنشاء فلا يجوز أن تتسمى بغير أسماء الله عز وجل، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، هذه أسماء الله عز وجل، ولا يجوز أن تسمي عبد المطلب لأن المطلب ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما عن اسم إسلام وإيمان وغير ذلك فالعلماء كرهوا هذا، فالأولى تركه، فهو خلاف الأولى، حتى لا يقال إسلام موجود فيقال ليس إسلام موجودا، فأترك هذا، هذا هو الأولى، ولكن ليس حراما وعليه. فمن تسمى بهذا الاسم خلاص، لكن نقول للآباء لا تسموا بهذه الأسماء ابتداء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: كيف الرد على من يقول إن الشرع عندما أباح للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلق زوجته الأولى أو ماتت يقول بأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم؟
أعوذ بالله، هذا لا ينبغي أن يقول هذا الكلام أبدا، فإن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولهذا أمام كل أمر ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، والشارع حين يأمر وحين ينهى فمبنى ذلك على المصالح والمفاسد وعليه. فكل نهي في الشريعة مبناه على مفسدة، وكل أمر في الشريعة مبناه على المصلحة. فكيف إذا أباح الشارع للإنسان أن يتزوج أخت امرأته انطلقها وخرجت من العدة، كيف يعد هذا قطيعة للرحم؟ ما يعد قطيعة للرحم عند من لم يستوعب الشريعة، وهؤلاء لا عبرة بهم. لكن في أصل ذلك قطيعة للرحم، ليس في ذلك قطيعة للرحم، لأن المسلم ينبغي أن يتسع صدره للشارع وعليه. فلو تزوج هذا الرجل أخت تلك المرأة بعدما استحالت العشرة بينهما وخرجت من العدة، ما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال. كون هذه المرأة تغضب من أختها فهو غضب غير معتبر، هذا غضب غير معتبر، هذا غضب غير شرعي. يبقى على من قطع رحمه بسبب شرعي أن يتوب إلى الله عز وجل. إنما المفسدة التي في أصلها مفسدة، هذه لا يمكن الشارع أصلا يأمر بها أبدا. لكن هذه اعتبرها الناس ماذا؟ اعتبرها الناس قطيعة رحم. الآن أبوك يقاطعك إن أطلقت لحيتك مثلا، نقول خلاص يبقى لحية حرام، لأن هذا الأب يغضب. الأم ربما لا ترضى لابنتها أن تتحجب. العم ربما يقطع رحمك أنت لأنك على الاستقامة. فلا عبرة بكل هؤلاء، لا عبرة بهؤلاء. إنما في نفس الأمر يكون مفسدة والشرع يأمر بها. الشرع أمر بالخمر، الشرع أمر بالزنا، الشرع أمر بقطيعة الرحم، الشرع أمر بالقتل، الشرع أمر بالكذب، بالغيبة، بالنميمة. لا، الشرع أمر بالصلاة، بالصوم، بالزكاة، بالحج، ببر الوالدين، بالجهاد، صلة الأرحام، بإكرام الجيران والأضياف. الشرع أمر بكل ما فيه مصلحة ونهى عن كل ما فيه مفسدة. فهذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه جيدا، وينبغي أن يعلم كل واحد أنه ينبغي إذا صح الخبر بالأمر أو بالنهي أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يقول سمعنا وعصينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من الدقهلية له عدة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هو يوم الشك؟ هل هو 29 من شعبان أم 30؟
الحمد لله رب العالمين، على ما يشك في 29؟ هل يمكن أن يكون الشهر 28 يوما أو 29 يوما؟ لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا، وأطبق يده إصبعا. إذن الشهر يكون كاملا فيكون 30، أو يكون ناقصا فيكون 29. إذن يوم الشك يكون هو 30 أو 29؟ 30 حتما. إنما 29 ما يكون يوم شك، 29 هذا يوم أصلي، هذا من أيام الشهر، هذا يوم أصلي. إذن يوم الشك هو 29 والعشرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحري الرؤية في هذه الليلة، ليلة 30. هل يكون هذا غدا من رمضان أو ليس من رمضان؟ فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30. إذن يوم الشك هو كم؟ 30. فإن غمي عليكم اللي هو ليلة 30، إن غمي عليكم ليلة، فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني الأخ محمد من الدقهلية يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتطبيق العملي لقواعد النحو بعد دراسة المتون؟
الحمد لله رب العالمين. بعدما تحفظ متنا في النحو فليدرسك إياه طريقة ثانية، يدرسك إياه شيخ أو مدرس يدرسك هذا العلم نظريا. الأمر الثالث التطبيق، فلا يتقن الإنسان النحو إلا بالتطبيق، فتقرأ من الكتب على مدرسك أو على شيخك وينظر في كلامك، فإن وجد لحنا قال: على ما نصبت هذا؟ وعلى ما رفعت هذا؟ جوابك تتعلم منه، تقول مثلا: رفعت هذا لأنه مثلا نائب فاعل أو فاعل. تقول: كيف فاعل؟ هل هو الذي قام بالفعل؟ فيقول لك: لا، إذن لن يكون فاعلا، لكن هذا وقع عليه الفعل، وقع عليه الفعل. ف فيكون مفعولا لا فاعلا. فالتطبيق العملي بأن تتمرس على التطبيق بين يدي مدرسك، ثم بعد ذلك طبق بقى. اسم الكتاب كتاب الجهاد، أعرب كتاب الجهاد. طيب هذا الكتاب اسم وهذا الجهاد اسم، المفترض يكون مبتدأ وخبرا، يبقى كتاب الجهاد. لكن نقول لا، هذا كتاب الجهاد، وإن كان جهاد اسم لكن هذا إضافة، فكتاب اسم مرفوع ولكنه مضاف، والجهاد مضاف إليه مجرور. طيب هذا بقى الكتاب مبتدأ أو خبر طالما اسم، فنقول هذا خبر لمبتدأ المحذوف، والتقدير هذا كتاب الجهاد. يبقى إذن جهاد خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يبقى هذا كتاب الجهاد. وكل لوحة أقرأها أعربها مسجد التوحيد مثل كتاب الجهاد، وهكذا. يبقى التطبيق العملي لما تعلمه الإنسان من يقرأ ويعرف. اليوم يخطئ غدا سيصيب، ما أخطأ فيه اليوم لن يخطأ فيه غدا، وهكذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثالث للأخ محمد من الدقهلية يقول: هل الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر مباشرة دون توافر شروط وانتفاء موانع؟
الحمد لله رب العالمين. كيف هذا؟ هذا الذي أتى مكفرا أتى قول كفر أو فعل كفر، يبقى هل هو كافر أم لا كعين؟ هذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا يصلح إسقاط الحكم على المعين إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نطق بالكفر ولكنه مكره، نطق بالكفر ولكنه مخطئ، أراد أن يقول قولا مشروعا فقال قولا كفريا، إذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى نعلم أنه ليس بكراها ولا مخطئا ولا جاهلا ولا ناسيا ولا غير ذلك من هذه الأشياء. أما الذين يسقطون الحكم على المعين مباشرة فهؤلاء هم تكفيريون، الذين ينظرون فقط إلى قول الكفر أو فعل الكفر، بل ربما كفروا بالمعاصي وهم الخوارج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أيمن يقول: هل محبتي لأي علم آخر غير العلم الشرعي كمحبة الاختراعات والابتكارات هل يعد هذا مذموما وتضييعا للأوقات أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. كل ما فيه نفع للناس فأحبه الإنسان ودرسه وكذا، هذا ليس فيه محظور شرعي طالما أن العلم مباح. لكن العلم الذي أجر عليه الإنسان والذي ورد فيه الفضل وأجر عليه أجرا عظيما هو العلم الشرعي. أما العلوم الدنيوية البحتة إن كانت نافعة ونوى الإنسان بها نفع البشرية فإنه يؤجر على ذلك، أما إذا كانت مضرة أو فيها مخالفات شرعية فلا يجوز دراستها. إذا العلوم البحتة ينظر إلى نفعها وخلوها من المخالفات أو وجود ذلك فيها، فإن خالت من ذلك فهي مباح، ومع النية يؤجر الإنسان على ذلك. فيؤجر الإنسان وهو يدرس الطب إذا نوى بذلك نفع الناس، ويؤجر الإنسان إذا درس الهندسة وهو ينوي بذلك نفع الناس يؤجر على هذا. لكن العلم الشرعي عند الإطلاق الذي ورد فيه الفضل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو المراد بالعلم الشرعي. وقل رب زدني علما، هذا المراد بذلك العلم الشرعي. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، المراد بهذا العلم الشرعي. فعند الإطلاق فالعلم الشرعي هو الذي تناله الفضائل، أما العلوم الأخرى فإذا نواها الإنسان نوى التقرب إلى الله بها هذه واحدة. الأمر الثاني إن كانت علوما نافعة خالية من المخالفات الشرعية. ولهذا علم الموسيقى هل هذا العلم ينفع؟ هذا العلم ما ينفع، يضر. وإن اعتبره بعض منتكس الفطرة أنه ينفع وأنه يهدئ الأعصاب وكذا ويكون فيه النفع ويدخل السرور على بعض الناس، نقول هذا حرام ولا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حسن يقول: ما هي أقل مدة للاعتكاف؟
الحمد لله رب العالمين. الاعتكاف المسنون المعروف والاعتكاف واعتكاف العشر الأخير من رمضان يبدأ من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا هو الاعتكاف الشرعي. وأما الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المعتكف إذا صلى الفجر، الدخول إلى مكان المبيت وليس الدخول إلى المعتكف بصفة عامة، فالدخول إلى المعتكف يكون في هذا الوقت، هذا هو الاعتكاف الشرعي. أما أن يعتكف الإنسان يوما أو ليلة وكذا فهذا جائز، هذا جائز. بل لو نوى الإنسان فترة وجوده في المسجد أن هذا اعتكاف وكذا هذا جائز، لكن الاعتكاف الشرعي هو الاعتكاف الذي وقته من غروب شمس آخر ليلة 21 إلى غروب شمس آخر يوم من رمضان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول: ما هي نصيحتكم لمن يسكتون عن التحذير من تنظيم الخوارج داعش بدافع الخوف منهم؟
الحمد لله رب العالمين. يقول: ما حكم السكوت عن التحذير من تنظيم داعش بحجة الخوف منهم، يعني أنهم قد يطلعون على كلامه فيقتلونه؟ لا شك أن هؤلاء مجرمون، شك أن هؤلاء مجرمون، وأن هؤلاء لا يستبعد عنهم أي شيء، لكن لو روعي مثل هذا ما عرف حق من باطل، وعليه فإن الداعية يحذر التحذير العلمي ويتوكل على الله عز وجل ويحتسب ذلك إن شاء الله، إلا رجل معين مع هؤلاء المعينين وهو في بلده ضعيف فاجتمعوا عليه وقالوا: لو قلت شيئا ولا حضرت منا سنقتلك، وهم قادرون على ذلك، فسكت فهذا له عذر، هذا له عذر. أما ككلام عام: أخشى أن تسمعني الدواعش، أخشى أن يسمعني الإخوان، أخشى أن يسمعني كذا فيقتلونني، إذن ستتعطل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من الدقهلية له سؤالان. سؤاله الأول شيخنا يقول: كيف نجمع بين كون ليلة القدر متنقلة وبين كونها نزل فيها القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هل ليلة القدر ليلة واحدة معينة أو هي متنقلة؟ خلاف بين السلف، فمن السلف من ذهب إلى أن ليلة القدر ثابتة وهي ليلة 27، وهذا روي عن جماعة من السلف أن ليلة 27 وهي ليست متنقلة والتي نزل فيها القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر، وذهب جماعة من العلم إلى أنها متنقلة، فيمكن أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ويمكن أن تكون في غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتحري ذلك في ليلة، وإنما أمر بالتماسها في العشر. وورد النصوص الكثيرة فيها نصوص في التماسها في العشر، وفيها نصوص في الوتر من العشر، وفيها نصوص في ليالي معينة، فالعلماء جمعوا بين جميع هذه النصوص وقالوا بأن ليلة القدر تتحرى في سائر العشر، لكن آكد التحري يكون في الوتر منها، وآكد الوتر ليلة 27، طالما أنه قد ذهب بعض السلف إلى لهذا فيكون آكد التحري ليلة 27، وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه في هذا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت، أن النبي خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا. فلنلتمس الليلة في سائر العشر. وأما أن هذا يتعارض مع نزول القرآن في ليلة بعينها لا إشكال، فإن الليلة التي نزل الله أنزل الله فيها القرآن كانت هي ليلة القدر، وليس أن ليلة القدر ليلة مخصوصة معروفة، إنما وافق نزول القرآن أول ما نزل ليلة القدر، فأي تعارض بين هذا وبين أن تكون متنقلة؟ وقد سجد النبي في صبيحة ليلة القدر كما جاء في الصحيح، وكان صبيحة ليلة 21، ليلة 21، لكن بعض السلف ذهب إلى أنها ليلة 27، لكن كما قلنا هذا القول الثاني وأنها متنقلة في العشر هو القول الذي يتوافق مع الأدلة كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وحسن إليكم السؤال الثاني للأخ محمد من الدقهلية يتعلق بنفس المسألة، يقول: هل ليلة القدر قد تقع في الليالي الزوجية؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا تتحرف العشر كلها، والليالي الزوجية ما ظنت ذلك، لكن الليالي الفردية آكد جمعا بين سائر النصوص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا الأخ أشرف من شبرى ذابل يقول: أعاني منذ فترة طويلة أنا وزوجتي وأبنائي من السحر، وأرى تصرفات غريبة جدا تصدر من بعض البنات بسبب هذا السحر، فما هي نصيحتكم لنا؟
الحمد لله رب العالمين. النصيحة: لجوء إلى الله عز وجل، فإن هذا السحر حتى يفك له أمران. الأمر الأول أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء وكذا والرقية الشرعية، فإن هذه الرقية قد يبطلها الله عز وجل، يبطل السحر بها. الأمر الثاني: استخراجه لمن عرفه كما جاء في الصحيح أن الملكين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر واستخرج السحر، فإما أن يكون بالاستخراج وإما أن يكون بالرقية والعلاج الشرعي، فعليه بالعلاج الشرعي والرقية ولجوء الله عز وجل، فإن علمه أخرجه. أما أن يذهب إلى ساحر فإن هذا لا يجوز، وما جاء في المشورة وأنه لا يفك السحر إلا ساحر، المعنى أنه يفكه عند هؤلاء، فلا يفك السحر بالطلاسم وغير ذلك إلا ساحر، أما بالعلاج الشرعي فإنه يفك غير الساحر. فالنشرة الشرعية هي استعمال الرقى والأوراد والأذكار الشرعية في فك هذا السحر وإبطاله مكانه. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه الأخت أم عائشة من مصر تقول: هل يجوز لي أن أكتم مبلغا من المال وقطعة أرض باسم أخي إلى أن يكبر أطفالي، خوفا من أن يصيبني شيء، ولأن والد الأطفال قد طلقني وهو غير أمين ولا ينفق على أبنائه؟
الحمد لله رب العالمين. أكتب قطعة الأرض باسم أبنائك، ولا تكتب قطعة الأرض باسم أخيك. طيب، أخوك ثقة، أنت تخافين من زوجك وتأمنين أخاك، أخوك مات مثلا، سوف يرثه ورثته، وإن قلت هذه الأرض لي وإنما كتبتها كتابة صورية، قالوا لا، ودنيا الناس فيها من هذه القضايا ما الله عز وجل به عليه. فاكتبيها لأصحاب الشأن، اكتبيها باسم الأولاد ولا تكتبيها باسم الأخ. ولو كتبتها باسم الأخ هذا جائز، لكن ممكن تذهب إلى محامي ويكتب إجراء، بمعنى تكتبها باسم الأخ ثم تكتب عقدا آخر من الأخ إلى الأولاد، أو عقد البيع لأولادها أو لها، المهم أنها تأخذ الحصانة القانونية في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا الأخ أبو هاجر من المنصورة له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يعد من مخالفة ولي الأمر كون بعض المزارعين يقومون بزراعة الأرز مع أن الدولة تنهى عن ذلك في بعض الأمكنة؟
الحمد لله رب العالمين. من تأصيلنا السابق وهو أنه ما لم يأمر ولي الأمر بالمعصية فهو داخل في وجوب الطاعة، يتبين لنا أن توزيع الدورات الزراعية على الفلاحين، هذه أرز هذه قطن هذه كذا، أن هذا مبنوه على المصلحة وعليه، فيجب طاعة ولي الأمر في هذا، ولا يجوز المخالفة ولا دفع رشوة للمشرف الزراعي أو غير ذلك من أجل أن يمرر له هذه المخالفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال الثاني للأخ أبي هاجر من المنصورة يقول: هل يجوز سفر المرأة مع أمها أو أختها بمفردهما إلى بلد تبعد عنها مسافة 40 كيلو؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز هذا، لأن هذه المسافة عندنا ليست مسافة قصر، فإن الجمهور يعتبر المرحلتين وهو ما بلغ 80 كيلو تقريبا مسافة قصر، أما 40 فليست مسافة قصر، فهنا يلزم ألا يكون هناك خلوة، لكن لو سافرت امرأتان فلا خلوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال الثالث للأخ أبي هاجر من المنصورة يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قمحا، وما هو الوزن منها لكل فرد؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز إخراجها قمحا، ويكون الوزن هو الصاع، يبلغ كيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو احتياطا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ محمد من المنصورة يقول: ما هو القول الراجح في من أفطر عمدا في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين. وفي قول آخر: القول في من أفطر عمدا أنه آثم ويقضي هذا، هذا إذا كان أفطر في رمضان. لكن بعض العلماء يرى أنه أصلا لو لم يصم مصام فأفطر، لا، لو لم يصم أصلا، إنسان لا يصوم، أن هذا يؤمر بالتوبة وليس عليه قضاء، لأنه لا يقبل منه القضاء لو أصلا ما يصوم رمضان أصلا، فهذا ليس عليه القضاء لعظم إثمه لا لقلة إثمه. أما من كان صائما فأفطر فهذا عليه قضاء اليوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول: هل يجوز لرجل أن يجالس ويؤكل أخته التاركة للصلاة مطلقا، مع كونها تصوم رمضان ونوافل الصيام، وقد أوصى الأب بها قبل موته، وقد نصحها أخوها كثيرا بلا جدوى؟
الحمد لله رب العالمين. كيف تصوم ولا تصلي والصلاة أيسر؟ فعلى هذا الأخ أن ينصحها وأن يحذرها من ترك الصلاة، وأن يبين لها حكم تارك الصلاة، فإن أصرت الأخت على ذلك فله أن يهجرها حتى ترتدع عن ذلك وتصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسوان، من أخ رمز لنفسه بعين صاد، يقول: أقوم بجمع الزكوات والصدقات والذبائح من الناس لتوزيعها على الفقراء، فهل يجوز لي الأخذ منها، وهل أنا من العاملين عليها؟
الحمد لله رب العالمين. العاملون عليها في الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر، وليس من يجمع من الناس. فأنا هشام مثلا، الناس يعطونني الزكاة لأوزعها، هل أخذ من هذه الزكاة حصة وهي حصة العاملين؟ لا يجوز، لست أنا من العاملين. العاملين هم عمال السلطان الذين يبعثهم السلطان لجمع الزكاة، هؤلاء هم العمال. أما الذين يثق الناس فيهم ويعطونهم أموالهم الزكوية لإخراج الفقراء المساكين، فهؤلاء وكلاء وليسوا عمالا. فمن يجمع الزكاة اليوم فهو وكيل وليس عاملا، وعليه فإن الوكيل لا يأخذ منها إلا إذا استأذن من وكله في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: هل يجوز لي الذهاب إلى عرس به اختلاط ومعازف مع الوقوف خارج القاعة وعدم الدخول، أم أمتنع عن الذهاب مطلقا نظرا لوجود هذه المخالفات؟
الحمد لله رب العالمين، بل يجب عليك الامتناع عن هذا مطلقا، لا أن تذهبي إلى مكان المعصية ثم تقولين أجلس خارج هذا المكان، إذن أنت مقرة لما في المكان. إن قالت لست مقرة نقول إذا كنت بعيدة عن هذا الإقرار فلا تأتي هذا المكان، لا تأتي هذا المكان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعلامة الإنكار بالقلب ألا يتواجد الإنسان في نفس المكان أو قريبا منه. نعم، يصافح من يدخل ويصافح من يخرج ويقول أنا لا أدخل، هذا إقرار. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: بعض كتب الدراسات العليا تصل أسعارها إلى الآلاف، ولكنها موجودة على الشبكة بلا مقابل، ولكن بمخالفة حقوق الطبع، فهل يمكن الاستفادة منها أم تعتبر هذه سرقة؟
الحمد لله رب العالمين. ليس هناك علاقة بهذه المسألة في مسألة السرقة. السرقة أنك تنقل نصوص الكتاب، لكن أنت تتكلم الآن في مسألة حقوق الطبع، يعني يمكن تصورها يمكن تأخذها، وهذه حقوق تكون للمؤلفين وضمانات. رجل ألف كتابا وأنفق عليه، فلو جاء هذا صور وهذا طبع وهذا كذا، إذا ضاع المال على هذا الرجل، فيرجع في ذلك إلى ماذا؟ يرجع في ذلك إلى الشرط، إلى الشرط. اللهم إلا إذا احتاج الواحد إلى مثلا نسخة، احتاج الثاني نسخة ولا يستطيع أن يجد ثمنها فحينئذ له أن يأخذ هذه النسخة فقط أو أن يصورها هذه النسخة فقط. ولا أظن أن المؤلف يقصد ألا تصور هذه النسخة، وإنما قصده منع الطباعة، ولهذا يقول حقوق الطبع محفوظة، حقوق الطبع، وليس هذا طبعا، إلا إذا قال لا يحل لأحد أن يصور ولو أي جزء منها، فهذا على شرط. لكن لو كنت أنا سأستعمله استعمالا شخصيا إلى هذا الجزء ولا أجد هذا إلا بمال ولا أستطيع أن أحصل هذا المال، فبعض أهل العلم رأى جواز ذلك، وإن كان في النفس من هذا يعني شيء، لكن بعض العلم يرى جواز ذلك والله أعلم.
هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن تقول: ما هو حكم تعلم بعض العلوم الدنيوية كالبرمجة وعلوم الحاسب والإنترنت من الفسقة وأهل الكفر ومن ليسوا على السنة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني تذهب إليهم يعني تعلم على ذيهم ولا ماذا؟ لم توضح. إذا كان هذا التعلم مثلا برنامج موجود على النت ويتعلم من خلال هذا البرنامج فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، لكن يعني تسافر لتعلم أو تختلط بالكفار لتعلم هذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بميم ألف عين يقول: قمت بشراء بيت وقطعة أرض منذ فترة لأجل أبنائي وتجهيز بناتي للزواج، فهل عليهما زكاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الإنسان عنده مال فاشترى قطعة أرض ليرتفع سعرها ليبيعها بعد ذلك في زواج أولاده ففيها الزكاة، لأن هذا مال أصل، فهي قطعة أرض عقار اشتراها للبيع ففيها الزكاة، فيخرج عنها كل عام هجري زكاتها وهي ربع العشب حسب قيمتها على رأس كل حول والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود يقول: ماذا يفعل المرء إذا وجد ورقة أو صورة وشك أنها سحر؟
وشك أنها سحر يحرق، يحرق، ليس عليه إلا يحرق هذه الورقة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخت أم عائشة من مصر تقول: ما هي عدة المرأة المطلقة؟ هل هي 3 قروء كما في الشرع أم 62 يوما كما في القانون؟
ليس لنا دخل ب62 يوم. أولا عدة المرأة المطلقة إن كانت تحيض المرأة فبالحيض 3 حيض، وإن كانت لا تحيض فبالأشهر، يبقى 3 أشهر عربية. وش يتسأل عن عدة ماذا؟ عدة المطلقة؟
عدة المطلقة
3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وإن كانت من أولاة الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه العدة الشرعية، ما لنا دخل ب62 يوما أو بأكثر أو بأقل، لا ندخل بما جاء في الشرع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخت أم عائشة من مصر تقول: إذا أرسل رجل لزوجته رسالة بطلاقها في يوم ما وفي يوم آخر بتاريخ آخر أرسل لها ورقة بطلاقها، فهل تحسب طلقة واحدة أم طلقتين؟ وهل الطلاق الثاني لا يحسب إلا بعد إرجاع الزوجة من الطلاق الأول أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا طلق اليوم طلاقا مكتوبا ثم طلق بعد ذلك طلاقا مكتوبا فهذا طلاق غير هذا الطلاق، فعلى كلام الجماهير هذا الطلاق يقع طلقة ثانية. أما إذا طلقها بلسانه ثم ذهب ليوثق هذا الطلاق مكتوبا فهو طلاق واحد، لأنه ما قصد إنشاء لطلقة ثانية إنما قصد توثيقا للأولى فهي طلقة واحدة. لكن إن طلق مكتوبا ثم طلق مكتوبا فهذا على قول الجمهور طلقة ثانية، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشترط لإيقاع الطلاق الثاني الرجعة، إلا إذا خرجت من العدة فلابد من زواج وعقد جديدين، يشترط الرجعة. بمعنى لو طلقها اليوم طلاقا مكتوبا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا مكتوبا ولكن لم يرجعها فإن هذا الطلاق الثاني لا يصادف محلا، لا بد أن يرجعها أولا ثم يطلقها بعد ذلك. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن جماهير أهل العلم على أن الطلاق هذا يقع طلاقا آخر. نعم.
وفي نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.